أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الباب السابع في أهلية الراوي للرواية. ويكون الحديث في هذا الباب من خلال 4 محاور: أهمية الموضوع ومشروعية الموضوع وتحديد الموضوع والمؤهلات، وهو صلب الموضوع، مؤهلات الراوي، ما هي الشروط التي ينبغي أن يتصف بها الراوي أو راوي الحديث. طبعا هذا الموضوع من جهة يمكن إدراجه في كليات علم الرجال، ويمكن من جهة أخرى إدراجه ضمن ومن جهة أخرى يمكن إدراجه ضمن مباحث دراية الحديث. أما من جهة إدراجه في مباحث علم أو كليات علم الرجال، بأنه يعطيني المؤهلات التي من خلالها أستطيع أن أعرف، كما سيمر علينا بالتفصيل، أستطيع أن أعرف بأن هذا الراوي هل تقبل روايته أو لا على نحو الكلي. على نحو الكلي، ما هي الشروط التي ينبغي البحث أو أن يتصف، أو الصفات التي ينبغي على الراوي أن يتصف بها حال الرواية أو قبل الرواية أو بعد الرواية. هذا من جهة إدراجه ضمن أو إمكان إدراجه ضمن كليات علم الرجال. من جهة أخرى يمكن إدراجه من خلال أو إدراجه ضمن مباحث دراية الحديث، باعتبار أن كما قلنا دراية الحديث يتناول مسألة تصحيح أو مسألة البحث عن السند وقيمة السند واعتبار السند ككل. يعني فيه جانب تقعيدي، فيه جانب كلي. هذا الجانب الكلي، كما أن الراوي أو كما أن الباحث يبحث عن هذا السند بتمامه، متى يكون معتبرا ومتى لا يكون معتبرا، أيضا يمكن أن يبحث في الشروط العامة التي ينبغي أن يتصف بها الراوي. ينبغي أن يتصف الراوي بهذه الصفة حتى تكون قيمته الوثاقة، وبالتالي يكون سند الحديث صحيحا على سبيل المثال. هذا جهة. جهة ثانية، اعتاد العلماء إدراج هذا البحث ضمن البحث الدرائي، لأنه كما قلنا في بداية الدروس أنه باستقراء كتب دراية الحديث نصل لهذه النتيجة، أن علم الدراية يتناول مسألة السند ويتناول مسألة أهلية الراوي للرواية. لهذه الأسباب عادة تدرج أو يبحث، ليس عادة وإنما الأصل، يبحث هذا الموضوع ضمن دراية الحديث. أولا أهمية الموضوع. ما هي أهمية هذا الموضوع؟ لماذا نبحث عن أهلية الراوي للرواية؟ لماذا نبحث عن الشروط العامة التي ينبغي أن يتصف بها الراوي، سواء كان كما سيأتينا بالتفصيل، سواء كان هذا الراوي إماميا أو غير إمامي، سواء كان شيعيا بالمعنى العام أو شيعيا بمعنى أنه إمامي. لماذا نبحث هذا الموضوع؟ النقطة الأساسية، وإن كانت لا ترتبط بشكل مباشر بهذا السبب الأول أو الأهمية الأولى، وهو أن تفرق أو أن يفرق بين الرواية المعتبرة والرواية غير المعتبرة. لاحظوا، نحن صحيح في دراية الحديث نبحث عن الأسانيد وقيمة السند، ولكن قيمة السند من خلال تشخيص وتحديد قيمة رواة السند. يعني نقول الحديث الصحيح هو الحديث الذي يرويه الإماميون العدول في كل طبقاته. نحن كيف شخصنا السند ووصفنا هذا السند بأنه صحيح؟ لأن رواته من الإماميين. إذن ما هي شروط الراوي الإمامي؟ في علم الرجال يقول لي محمد بن مسلم إمامي ثقة أو لا، محمد بن سنان ثقة أو ليس بثقة، علي بن إبراهيم كذلك. إذن بحثنا ما دام كبرويا، نحن نريد أن نميز بين الرواية المعتبرة وغير المعتبرة من خلال تحديد الشروط العامة للراوي. فنقول الحديث الموثق هو الذي رواه غير الإمامي الثقة، ما هي شروط غير الإمامية الثقة؟ هذا الراوي غير الإمامية الثقة، ما هي شروطه؟ ما هي مشخصاته؟ ما هي هويته؟ ما هي حدوده؟ إذن له مدخلية مسألة معرفة أهلية، شروط أهلية الراوي، ومتى يتصف الراوي بأهلية الرواية. لها مدخلية أولا في تحديد أو التفريق بين الرواية المعتبرة والرواية غير المعتبرة. وهنا على ضوء هذه الشروط التي سوف نحددها، على ضوء هذه الشروط سوف نقوم، سوف يستفيد الرجال من تشخيص صغريات الاعتبار وعدم الاعتبار. وبتعبير آخر، الرجاليون ماذا يقومون؟ يأخذون هذه الشروط العامة في الراوي التي حددناها هنا، يأخذون هذه الشروط ويطبقونها على كل راون راون. زرارة بن أعين، هل زرارة ثقة أو ليس بثقة؟ لابد أن نحدد معيار الأوثقية، معيار أهلية، معيار أو اتصافه بأهلية الرواية وعدم اتصافه بها. إذن الفائدة الثانية تهم الرجال بأنه من خلال هذه الشروط سوف يستطيع أن يحدد قيمة كل راوي من هذه، من هؤلاء الرواة. أيضا مسألة ثالثة، مسألة تشخيص السند وتحديد مستوى السند أيضا لها مدخلية بأهلية هذا الراوي. يعني عندما يتصف الراوي بهذه الشروط مثلا المعينة، سيكون هذا الراوي ثقة أو سيكون موثق أو سيكون من الإماميين العدول أو غير ذلك. وهذا هو ما وهذا هو شغل الدرائي أو عالم الحديث، يقوم بتشخيص السند من خلال إعطاء المعايير، معايير الرواة. أيضا للرواة معايير، هو يحدد معايير هذه أو هؤلاء الرواة. أيضا فائدة رابعة يمكن أن نلتفت إليها، هي أنه في مجال الترجيح بين الروايات، مر علينا في علم الأصول أن هناك مرجحات فيما لو تعارضت الروايات، خذ بأعدلهما، خذ بأوثقهما، خذ مثلا كذا. هذا يحدد، هذه الأهلية تحدد لي مستوى الراوي، هل هو من الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو غير ذلك. وبعبارة أشبه بالجامعة، نقول بأن أهمية الموضوع تأتي في إعطاء الضوابط العامة للرواة. ما هي الضوابط العامة للرواة؟ كيف أصنف هؤلاء الرواة؟ وبالتالي أستطيع أن أصنف الأسانيد من خلال هذه الشروط أو هذه المعايير التي تذكر في هذا الموضوع. إذن الموضوع لا يمكن إغفاله وتجاوزه دون بحث. النقطة الثانية التي يمكن أن نتحدث عنها في هذا الموضوع هو مشروعية البحث حول معايير الرواة. هل يحق لنا ويجوز لنا أن نبحث في أهلية الرواة أو لا يجوز؟ هذا الراوي توفاه الله وذهب إلى ربه، فلماذا نحن نبحث في أنه هذا، في أن الراوي إذا كانت هذه صفاته فهو ثقة، إذا لم تكن، إذا كانت صفاته هكذا فهو كذاب أو وضاع أو غير ذلك؟ لماذا نبحث؟ هل يجوز لنا أن نبحث في مثل هذا البحث أو لا؟ ولذلك علماؤنا من الأخباريين بحثوا مفصلا في هذا البحث، وقالوا أن مثل علم الرجال والحديث وهذه العلوم التي تهتم بالسند هي في الواقع تغتاب الرواة، يذكرون صفاتهم السيئة في غيبتهم، وهذا هو تعريف الغيبة. فلا يجوز لنا البحث في أهلية الراوي والبحث في أن هذه الشروط تنطبق أصلا، هل هذه شروط ينبغي أن تنطبق على الراوي وهذا الراوي تنطبق عليه شروط أو لا تنطبق عليه شروط. هذه الشبهة وردت من بعض علمائنا من الأخباريين. الشهيد الثاني، شيخنا نقل كلاما مفصلا عن الشهيد الثاني من كتاب البداية، حاول أن يجيب عن هذه الإشكالية. يقول صحيح أننا عندما نقول بأن فلانا، فلان لا يعرفون الناس منه إلا الخير، لا يعرفون منه إلا الخير. يقوم هذا الرجال ويقوم هذا عالم الحديث ويقول هذا تنطبق عليه شروط الكذاب فهو كذاب، أو هذا ليس ضابطا للحديث، أو هذا غير ملتزم بظاهر الشريعة. هذا هتك له وإشاعة الفاحشة بحسب تعبير بعضهم، كأن نصف هذا الراوي بأنه كذاب أو وضاع أو أنه مثلا فيه انحراف في مذهبه وغير ذلك من الأوصاف التي ستذكر. الشهيد الثاني يقول ولو كان، لو كان هذا النوع من البحث في أهلية الراوي فيه نحو من كشف المستور حول هذا الراوي، إلا أن هذا الكشف وهذا الهتك إن كان هو نوع من الصيانة للشريعة، فبدل أن نأخذ حديث هذا الرجل الذي لا نريد أن نظهر حقيقته ونبحث في حقيقته، وندخل هذا الحديث الذي لعله موضوع، لعله لا يعتمد عليه، لعله ليس صحيحا أن نحتج به ونعتمد عليه في استنباط الأحكام الشرعية، يكون هذا إدخال في الشريعة ما ليس فيها، والكذب على الله سبحانه وتعالى والكذب على رسوله والأئمة المعصومين عليهم السلام. إذن هذا الموضوع على خطورته من الجهة الشرعية ومن الجهة الفقهية، إلا أن ما يتوقف عليه هو أخطر منه. طبعا هذا إذا كان طبعا هنا الشيخ لم يذكر الشيء الثاني، إذا كان هذا ينطبق عليه عنوان الغيبة، أنه في الغالب هؤلاء الرواة أوصافهم وقيمهم الرجالية وتلك المعايير معايير معروفة ومبثوثة في كتب أهل العلم، نعم ينبغي على الباحث أن يتحرز عندما يصف فلان بأنه ثقة أو فلان بأنه ضعيف أو كذاب أو غير ذلك، ينبغي أن يكون متحرزا حتى لا يصف هذا الرجل بوصف ليس فيه أو يقدح فيه بقدح ليس فيه، هذا أيضا ينبغي الاحتياط فيه. وفي الواقع نحن كما قلت لا نشخص حال الراوي بقدر ما نحن نرجع إلى الوثائق التاريخية وهي المبثوثة معروفة، معروف بأن فلان بأن محمد بن سنان يروي روايات فيها غلو، هذا ليس كشفا للمستور، هذا مذكور في الكتب، مذكور في المصنفات، مذكور في الفهارس، فلماذا يكون هناك تحسس في هذا الموضوع ونقول بأنه نوع من الكشف للمستور أو نوع من الغيبة؟ إذن لا يمكن أن نشكك في مشروعية البحث حول أهلية الراوي في روايته لهذه الروايات، خصوصا أن أمر الروايات أمر خطير جدا وينبغي البحث والتمحيص فيه. النقطة الثالثة في تحديد ما المراد يعني ما المراد دقيقا من تعبيرهم البحث في أهلية الراوي. يمكن أن نقول بأن البحث في أهلية الراوي يعني محاولة تحديد صلاحية الراوي للقيام بحمل الرواية وأداء الرواية. ما المراد من حمل الرواية وما المراد من أداء الرواية؟ حمل الرواية أنني أنا أذهب إلى الشيخ الذي يحدث الحديث وأسمع منه، هذا يسمى تحمل للرواية، فأنا أتحمل وأستوعب هذه الرواية، أدون هذه الرواية، أحفظ هذه، هذا يسمى تحمل كما سيأتينا مفصلا في تحديد هذا المصطلح، هذا يسمى تحمل للحديث. إذن هو البحث حول صلاحية الراوي في تحمل الحديث، هل لديه أهلية وتنطبق عليه الشروط التي ينبغي أن تنطبق على الرواة لكي يحفظوا الحديث، لكي يدونوا الحديث، لكي يكونوا من الرواة أو لا. والبحث عن صلاحيته في الأداء، ما المراد من الأداء؟ يعني نقل الرواية، قد أكون أنا صالحا في استماع الحديث لكنني لست صالحا في نقل الحديث، أكون كثير النسيان، أكون مثلا غير ضابط لنص الحديث وروايته، هو لدي أهلية وشروط قبول الحديث وتحمل الحديث ودراسة الحديث منطبقة علي، لكن شروط الأداء، شروط النقل غير منطبقة علي. هذا الموضوع يراد منه محاولة تحديد الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الراوي لتحمل الحديث ولأداء الحديث. ولذلك بعض المؤلفين وبعض العلماء عبر عن هذا الموضوع بهكذا: من تقبل روايته ومن ترد. ما هي ضابطة قبول الرواية وما هي ضابطة رد الرواية؟ أو صفات الراوي، ما الأمور التي ينبغي أن يتصف بها الراوي والأمور التي لا ينبغي أن يتصف بها؟ أو شروط الراوي، شروط التي ينبغي أن الشروط التي تشترط في الرواية في الراوي حتى يتحمل الحديث وحتى يؤدي الحديث. إذن نحن في هذا الموضوع نتحدث عن مجموعة من الشروط والمؤهلات التي متى ما اتصف بها الراوي صلح لتحمل الرواية أو صلح لأداء الرواية، وما هي الشروط التي ينبغي أن لا يتصف بها حتى تقبل روايته أو لا تقبل. النقطة الرابعة في البحث هي: ما هي هذه المؤهلات؟ ما هي هذه الشروط؟ ما هي هذه الأوصاف والصفات التي ينبغي أن يتصف بها الراوي؟ يذكر هنا الشيخ 5 شروط، ستة شروط يجب أن يتصف بها الراوي، أو حتى يتأهل الراوي للرواية لابد أن يكون مشتملا على هذه الأوصاف، مشتملا على هذه الشروط. الشرط الأول: الإسلام، أن يكون الراوي مسلما. لاحظوا نحن في حديثنا عن فيما سبق في تصنيفنا للحديث لم نتطرق، لأن لو كان راوي الحديث كافرا، لو كان راوي الحديث زنديقا، لو كان راوي الحديث مسيحيا يهوديا مجوسيا، لم نتطرق لذلك. بل العلماء بتصفح كتبهم لا نجدهم يذكرون شرط الإسلام، وهذا لا يعني أنهم لا يشترطون الإسلام في الراوي، بل بالعكس، لوضوح شرط الإسلام في الراوي لا يذكرونه. هناك بعض الشروط لوضوحها لا يذكرونه، فكأن الدليل على اشتراط هذا الشرط هو اتفاق العلماء من سنة وشيعة على هذا الشرط، أن يكون الراوي مسلما. طبعا أن يكون الراوي مسلما لا حال تحمل الحديث، وإنما حال الأداء، حال الأداء. يعني لو كان رجل كافر من كفار قريش سمع النبي يقول كلاما، كان كافرا، الرجل هذا كان كافرا، ولكنه أسلم في السنة الثانية للبعثة وحدث بهذا الحديث، قال أن النبي صلى الله عليه وآله قال هذا الكلام، هل نقبل منه هذه الرواية؟ نقول نقبل منه الرواية. يهمنا أن يكون هذا الرجل مسلما حال أداء الحديث، حال نقل الحديث، ولكنه يهمنا أن يكون مسلما حال تحمل الحديث وحال سماع الحديث. بعضهم قال يمكن الاستناد في هذا الشرط أو على هذا الشرط من خلال آية النبأ. آية النبأ ماذا تقول؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والكافر فاسق لعدم إسلامه. فنقول إن جاءكم فاسق بنبأ، نرفع هذا الفاسق ونضع الكافر، إن جاءكم الكافر بنبأ فتبينوا، فيكون الكافر في زمرة الفاسقين الذين لا تقبل روايتهم أصلا لا تقبل. ولو تفحصنا من خبره وتبين لنا صدق خبره، هنا في هذه الحالة نحن لا نأخذ بخبره بما هو مخبر، وإنما لحصول الاطمئنان وحصول الوثوق، وتحصيل الوثوق يكون بجمع من القراء، منها هذه الرواية التي أو هذا الإخبار الذي أخبرني به هذا الرجل الكافر. إذن شرط الإسلام شرط إما اتفاقي أو أنه يستفاد من آية النبأ. بعضهم شكك في دلالة آية النبأ على هذا الشرط، فقال أن انصراف الآية إن جاءكم فاسق، يعني إن جاءكم فاسق مسلم. فالآية تتحدث عن الفاسق المسلم، لا تتحدث عن مطلق الفاسق سواء كان مسلما أو كافرا. هنا يشكل عليهم ويقال إذا كان رواية الفاسق المسلم، إذا كانت هذه الآية لا منحصرة ومختصة بالفاسق المسلم، فيكون حال الفاسق المسلم أسوأ من حال الكافر، لأن الآية تقول إن جاءكم فاسق مسلم بنبأ فتبينوا. خب إن جاءني فاسق كافر، الآية لا تتحدث عنه، فلا يجب التبين، وهذا قطعا غير مراد، بأنه إذا جاءني الكافر لا أتبين من خبره سواء كان هذا الكافر فاسقا أو غير فاسق. إذن أو القول باختصاص الآية المباركة بالفاسق أو بالمسلم الفاسق هذا لا يمكن قبوله، باعتبار أنه سيجعل من الفاسق من الكافر أحسن حالا من الفاسق، بل سيجعل من رواية الكافر مقبولة من دون تبين خلافا للفاسق، وهذا لا. إذن شرط الإسلام شرط واضح وشرط أشبه بالأمر الضروري والمسلم بين العلماء. شرط الثاني أن يكون عاقلا، طبعا هذا أيضا من القضايا حسب تعبير الشيخ القضايا البديهية، أصلا التكليف وهو يعني أقل شأنا من مسألة نقل الحديث ومن نقل العلم، وهذا ويشترط فيه، طبعا لا نريد أن نقيس هنا ولكن نقول لا أقل بقياس الأولوية لا أقل بمفهوم حسب تعبير مفهوم الموافقة. المهم أن شرط العقل شرط من الأمور البديهية، كيف أعتمد على نقل رجل مجنون سواء كان في حال تحمله كان مجنونا أو في حال أدائه؟ إن كان مجنونا في حال تحمله فأنا لا أطمئن بأنه قد استوعب هذا الكلام ونقله لي كما سمعه، وإن كان مجنونا وإن كان عاقلا حال تحمله ومجنونا حال أدائه فكيف أثق بنقل هذا المجنون وإن كان قد سمعه في حال عقله ورشده؟ فإذا شرط العقل من الشروط الأساسية والتي لا نحتاج لإقامة الدليل عليها. شرط الثالث البلوغ. يعني أن يكون الراوي بالغا حال الأداء، أن يكون بالغا حال الأداء. أما حال التحمل لا يشترط البلوغ. مثلا شخص كان كابن عباس، ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وآله وهو كان فتى لم يبلغ عمره 9 سنوات، هذا ابن عباس سمع رواية من النبي صلى الله عليه وآله قبل بلوغه وأدى أو نقل هذه الرواية بعد بلوغه، فقبله فقبل العلماء رواياته. لماذا؟ لأنه أدى الحديث حال بلوغه. ما الدليل على اشتراط البلوغ في الراوي؟ الشيخ هنا ذكر مسألة تسالم كلمة العلماء، يعني كأن العلماء لديهم نوع من التسالم من التوافق بأنه رواية غير البالغ غير مقبولة، ولا أعرف يعني هذا التسالم على أي شيء كان قائما، إلا أن نقول بأن شرط البلوغ قائم على شروط شروط الشهادة، يعني أن هذا الطفل صحيح أنه سمع هذا الكلام وهذا الحديث من المعصوم، ولكنه كأنه سيدلي بشهادة، وشهادة نشرط فيها البلوغ أن يكون بالغا حال الأداء. هذا الشرط الثالث. إذن الإسلام والعقل والبلوغ. شرط الرابع الإيمان، بمعنى كون الراوي إماميا، لا الإمام بمعنى الأخلاق وإنما الإمام بمعناه الفقهي، أن يكون الراوي إماميا 12 جيد. طبعا هذا الشرط لا يمكن إطلاقه. لو قلنا بأن شرط الإيمان شرط في الراوي في كل الرواة معناه أننا لا نقبل إلا الحديث الصحيح، لأن الحديث الصحيح هو المرتبط بالإيمان، الحديث الصحيح هو الذي يرويه راو إمامي ثقة، ولذلك قالوا هناك العدالة أن يكون الراوي عادلا بمعنى أن يكون إماميا، بمعنى أن يكون ملتزما بظاهر الشريعة، يعني منها الإيمان، ذكرنا هذا مفصلا، قلنا بأنه منه الإيمان، منه أن يكون إماميا ملتزما الإيمان بمعنى الإمامية، ومعنى الالتزام بظاهر الشريعة، لأنه لو لم يكن ملتزم، لو لم يكن شيعيا أو إماميا فإنه لن يكون عادا، سيكون فاسقا بالمعنى الفقهي، لأنه غير ملتزم بأول شرط الإيمان وهو كونه من الإمامية الاثنى عشرية. هذا إن قبلنا هذا الشرط. ولكن نجد أن هناك من الروايات ومن أقسام الحديث الذي لا نشترط فيه الإيمان، كالرواية الموثقة، على أنهم ذهبوا إلى حجية الرواية الموثقة، أو كما قال الشيخ الطوسي رحمه الله حيث قال أن الإيمان ليس شرطا في الرواية. نعم، الإيمان يعتبر نحو من الوثاقة أو التوثيق للراوي، لأنه تحدثنا مفصلا عن مبنى الشيخ الطوسي في مسألة الإيمان وما يرتبط بالإيمان. هنا الشيخ في شرط الإيمان فصل، هنا الشيخ لابد أن يفصل، لأنه لدينا من الرواة من هم إماميون، لدينا من الرواة من هم شيعة غير إماميين، ولدينا من الرواية من الرواة من هم سنة. لابد هنا من التفصيل. الشيخ الآن ينقل لنا تفصيلات الشيخ الطوسي في العدة، ينقل نص العدة وهو نص طويل، يفصل فيه الشيخ الطوسي قبول الروايات، يعني شرط الإيمان وشرط كون الراوي من الإمامية في حال الرواية، هل يجب اشتراطه في كل الروايات أو لا؟ هل يعتبر شرط الإيمان من شروط أهلية الراوي أو لا يعتبر؟ قال في صفحة 239: بالنسبة للسني الموثق في مذهبنا وعندنا، يقول لابد أن نشترط فيه ثلاثة شروط. جاءنا راوي، هذا الراوي ليس شيعيا، لا نقول الآن ليس إماميا، أيضا ليس شيعيا، هذا الراوي نقبل روايته بشرط ثلاثة أمور. أو لنقل هناك حالات تطرأ على هذا الراوي، على رواية هذا الراوي. طبعا نتحدث عن الراوي السني الموثق عندنا كبعض الرواة، مثل السكوني، مثل غيره من الرواة. تارة الحالة الأولى أن يكون لدينا روايات تخالف، روايات موثوق بها معتبرة تخالف رواية هذا السني، يعني وبتعبير آخر هذه الموثقة عارضتها رواية معتبرة، رواية صحيحة السند. هنا يقول لا يمكن قبول رواية السني، فنقدم الرواية الأخرى الموثوق بها، الرواية الموثوق بها. الحالة الثانية، هذه الرواية لا يوجد ما يعارض، هذه الموثقة التي يرويها السني لا يوجد ما يعارضها من رواياتنا، بل يوجد ما يوافقها. هنا يجب العمل. إذا لم تكن الرواية معارضة برواية أخرى معتبرة، أو كان هناك ما يؤيد هذه الرواية الموثقة عن السني، فهنا يجب العمل بها باعتبار عدم المعارضة. في حالة ثالثة، أن لا يكون هناك لا رواية معارضة لرواية السني ولا رواية مؤيدة لها، هنا يجب العمل بها. جاءتني رواية لم أجد لها معارضة من أخبار الثقات، جيد، هذه هذا لا يوجد لها معارض، كما لا يوجد لها مؤيد. في مثل هذه الحالة يجب العمل بها. استند الشيخ الطوسي على ذلك بقول الصادق عليه السلام: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رواوه، يعني السنة، عن علي عليه السلام فاعملوا به. يعني هنا الإمام الصادق يعطي الشرعية للروايات المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام من قبل السنة، ولم نجد لها معارض ولم نجد لها مؤيد فيجب العمل. فإذا نقسم روايات السني إلى قسمين: روايات يجب العمل بها، روايات لا يجوز العمل بها. يجب العمل بها إذا كانت مؤيدة بروايات معتبرة، أو لم يكن لا يوجد فيها لا رواية معتبرة ولا روايات غير معتبرة، هي وحيدة فريدة في بابها، هنا يجب العمل بها. أما لو عارضت رواية الموثق غيره فلا يجب العمل بها. وبتعبير آخر، نحن في الواقع نفرق بين روايات الموثق أو رواية السني وغير السني. متى؟ في باب التعارض، إذا تعارضت الروايات. أما إذا لم تتعارض الروايات، يعني لم يكن هناك تعارض مستقر بين الرواية السنية وغيره، فهنا نتعامل مع رواية السنية على أنها حجة، فنقيد، نخصص، نعمم وهكذا. وثم يعلق الشيخ الطوسي في صفحة 240 يقول: ولأجل ما قلناه عملت الطائفة، يعني الطائفة الشيعية، الطائفة الإمامية، بما رواه حفص بن غياث، هذا سني، وغياث بن كلوب، ونوح بن دراج، والسكوني، وغيرهم من العامة عن أئمتنا، يعني ما رواه هؤلاء عن أئمتنا عليهم السلام، فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه، يعني فيما لم ينكره الإمامية ولم يكن عند الإمامية خلاف هذه الروايات التي رواوها أمثال هؤلاء عن أئمتنا عليهم السلام. جيد، إذن يوجد لدينا السني شافعي حنبلي روى هذه الرواية، هذه الشروط، هذه الحالات التي يمكن أن تطرأ على حديثه. حالة أخرى أو موضوع آخر، أن يروي الرواية شيعي لكنه ليس إمامي، زيدي، إسماعيلي، ناووسي وغيرهم من الفرق الشيعية الكثيرة في تلك القرون، أيضا نفس الشيء، إن لم يوجد في روايتنا ما يخالف روايته، أو اقترنت روايته بما يساعد على قبولها، تحتفى بمجموعة من القرائن، أو أنه يوجد ما يوافق روايته في روايتنا، هذا نأخذ روايته ونعمل بروايته. مثل الفطحية وما أكثرهم في رواياتنا، رجل فطحي ليس شيعيا إماميا، يعني شيعي لكنه ليس إماميا، مثل هذا إذا لم تعارض روايته رواياتنا، أو اقترنت بما يصححها يعني يساعد على قبولها، أو أنه توجد من الروايات ما توافقها وما يوافق مضمون هذه الرواية نعمل بها. ثم يقول: هناك بعض الفرق التي خصصها الشيخ الطوسي بالذكر، مثل الفطحية والواقفية والناوسية وغيرهم، يقول: هؤلاء إن كانت هناك قرينة تعضد أخبارهم عمل بها، وجب العمل بها، وإن كان هناك خبر آخر يخالفه وجب طرحه، طرح هذه الرواية، طرح رواية غير الإمامي، وإن كانت روايتهم أو رواياتهم لا يوجد ما يخالفها ولا يوجد ما يؤيدها. هنا إذا كان ثقة ومتحرزا في نقله، هنا يؤخذ برواياته، مثل عبد الله بن بكير، مثل سماع بن مهران، مثل علي بن أبي حمزة البطائني، مثل عثمان بن عيسى وغيرهم من الرواة، بن فضال وغيرهم من الرواة. إذن هنا الشيخ الطوسي يعطي احتمالات هذه الاحتمالات في الواقع تفاصيلها أنا لا أعرف لماذا الشيخ رحمه الله ذكرها. نحن نتحدث عن شرط الإيمان، هل الإيمان شرط في الرواية أو لا؟ لنقول أن هناك من العلماء ما يشترط الإيمان، وهناك من العلماء من لا يشترط الإيمان، فتكون من يشترط الإيمان تنحصر الروايات في الصحيحة الحجة، ومن يشترط الإيمان وعفواً ومن لا يشترط الإيمان تكون رواياته حجة، تكون رواياته حجة إذا كان متصفاً بالوثاقة. أما التفصيل ويذكر كلام الشيخ الطوسي أنا يعني لم ألتفت إلى وجه وخصوصية النقل في هذا الإطار. على كل حال لا بد أن نمر على هذا المطلب، بالتأكيد فيه فائدة. هذا بالنسبة إلى السنة وإلى الشيعة من غير الإمامية. أما إذا كان الراوي من الغلاة والمتهمين، يعني متهمين بالانحراف الديني أو المضاعفين، لاحظوا نقرأ صفحة 241، قال: فما يختص الغلاة بروايته رواية لا يرويها إلا الغلاة. أصلا بحثنا لم نجد هذه الرواية، رواية تتحدث عن أمور غيبية، لم نجد إلا الرواة، أو عفوا إلا الغلاة، الرواة الغلاة يروونها. هنا حالات: فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة وحال غلو، عمل بما رووه في حال الاستقامة وترك ما رووه في حال تخليطهم. يعني هذا الراوي كان ملتزما مستقيما ثم انحرف ثم صار من الغلاة. هذا الرجل الرواية التي كان يرويها أو التي رويت عن حال استقامته تؤخذ، وأما حال غلوه لو روى رواية وهو حال غلوه وهو في زمرة الغلاة فهنا لا تؤخذ روايته. مثل محمد بن أبي زينب أبو الخطاب، هذا الذي لعن على لسان الأئمة عليه السلام، هذا الروايات التي كان يرويها وكان مقرب من الأئمة، هذا الروايات التي كان يرويها قبل غلوه تؤخذ بها ويؤخذ بها، وأما بعد غلوه فلا يؤخذ، لأنه حال أدائه قبل الغلو كانت تنطبق عليه شروط أهلية الراوي فنأخذ بها، وأما بعد الغلو فاحتمال أن يكون قد وضع الرواية وكذبها على الأئمة عليه السلام وارد، خصوصا أبو الخطاب هذا. ومجموعة مثل أبي العذافر وغيرهم. الحالة الثانية: أما ما يرويه في حال تخليطه فلا يجوز العمل به على كل حال. مثلا أبو العذافر هذا من الغلاة، روى رواية وهو من الغلاة، هنا لا نأخذ بهذه الرواية خصوصا إذا اختص بها، يعني لا يوجد هناك من يروي مثل مضمون هذه الرواية فلا يمكن قبول رواية. طبعا هذا الموضوع، موضوع التفريق بين حال الاستقامة وحال التخليط أو الانحراف أو الغلو، طبعا هذا يقودنا إلى موضوع جدا مهم وللأسف لم يكتب فيه تفصيلا، وهو موضوع الغلاة. يعني هذه الفرقة يعني بالضبط ما هي عقائدها، ما هي مبادئها، ما هي التزاماتها، لماذا؟ يعني إذا كان هو راوٍ، هو كان ثقة واعتقد في أهل البيت مجموعة من العقائد الخارقة، يعني غير مألوفة أو نسبة إلى أهل البيت عليهم السلام، صفات الله سبحانه وتعالى، لماذا يكون هذا سببا في تضعيفه؟ لماذا؟ هذا السؤال لابد أن نسأله. إذا كان المعيار هو الوثاقة فلماذا لا تجتمع صفة الغلو أو انتماء الغلو وصفة الوثاقة؟ لماذا دائما نقول أن هذا الفاسق، أن هذا عفوا الغالي هو من الفساق الذين لا نثق بصدور برواياتهم؟ هذا موضوع يحتاج لبحث، يحتاج ل يعني تحديد في الواقع البحث عن إجمالا، البحث عن الغلاة، تصنيف الغلاة، هل الغلو هو مبدأ أو الغلو هو فرقة؟ هل الأحكام الشرعية التي تترتب على الغلاة الموجودة في الفقه لو كان هناك شخص وقيل أنه غال أو اعتقد بعقيدة معينة، هو يعتقد بعقائد الشيعة ولكن هذه العقيدة يعتقد بأن أمير المؤمنين فيه كذا منها من الصفات، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، هل هذا ينبغي تطبيق عليه الحكم الشرعي للغلاة أو لا؟ لابد أن يلتزم بمجموعة من العقائد، مجموعة من يعني يكون له انتماء إلى فرقة الغلاة حتى نطبق عليه الحكم الشرعي. فطبعا موضوع يعني يحتاج إلى بحث مشوق جدا، على الله يقيد له من يبحث فيه. جيد. هذا الحديث كله فيما لو كان الراوي من الغلاة، ونفرق بين حالة ما كان مستقيما وحالة ما كان من الغلاة. أيضا المضاعفون، راوي اتهم بالضعف، قيل أن هذا الراوي ضعيف. أيضا هنا حالتان، فإن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها وجب العمل بها. يعني كأن عبارة شيخ الطوسي يقول يعني إذا وثقنا بصدور هذه الرواية منه فنعمل بها. فهنا في الواقع ليس الضابط كون الراوي من المتهم، خرجنا من كون هذه الرواية رواية الضعيف، فدخلت في رواية الرواية الموثوق بصدورها. لأنهم لاحظوا 241 ماذا يقول؟ يقول فإن كان هناك ما يعضد روايتهم، هذا هؤلاء المضاعفون، ويدل على صحتها وجب العمل بها. وجب العمل بها لا بوصفها روايات الضعفاء، وإنما بوصفها روايات قد اعتضدت بقرائن رفعت مستواها من مستوى الرواية الضعيف إلى مستوى رواية صحيحة أو رواية موثوق بصدورها. فإذا هنا الحجية ليس لخبر الضعيف وإنما للخبر الموثوق به. الحالة الثانية، وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحة وجب التوقف في أخبارهم. هذا يؤكد ما فهمناه من العبارة الأولى بأن رواية الضعيف لا حجية لها، وإنما ارتفع عنها مانع الحجية لأنها ارتفعت إلى مستوى الاطمئنان بالصدور وصحة الصدور أو الوثوق بصدورها. ثم يعلق، فلأجل ذلك توقف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه صورتها، يعني رواية ضعيفة لا يعتضدها ولا تعتضدها قرائن ولم يروها، واستثنوها في فهارسهم من جملة ما يرونه في التصنيف. هذا الشرط الرابع. إذن الشرط الرابع شرط الإيمان، لا بد من التفريق فيه على المباني من جهة، وعلى انتماء الراوي المذهبي من جهة أخرى. الشرط الخامس شرط العدالة، وشرط العدالة تحدثنا عنه مفصلا في عند حديثنا عن معيار الحديث الصحيح وهو معيار العدالة. هناك الشيخ فصل، ذكر مبنى الشيخ الطوسي وذكر مبنى المشهور، وهناك أعطى نتائج. نفس هذا الكلام يجري هنا، ولكن تطرق بعد ذلك، يعني لم يوضح أو لم يتناول الموضوع أكثر مما تناوله في تلك المباحث، ولكن تطرق إلى موضوع وهو كيف أو طرق معرفة العدالة والجرح. كيف نعرف أن هذا الراوي عدل أو ليس بعدل؟ كيف نعرف أن هذا الراوي ثقة أو أن هذا الراوي ليس بثقة؟ إن شاء الله هذا نتناوله في الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على